ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين عشر من شهر ستة سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 2 من النازحين وإصابة أكثر من 30 آخرين بمعسكر أبو شوك بالفاشر خلال الاشتباكات وإقلاق المستشفى الجنوبي بالمدينة. معارك ضارية حول سلاح الإشارة بالخرطوم منذ الصباح، وقصف سوق قندهار بأمدرمان بالطيران ما أدى لوقوع قتلى وجرحى حسب الدعم السريع. الفرقة الثالثة مشاه تسقط 5 مسيرات انتحارية بشندي، والطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني يقصف مدينة الكوما بشمال دارفور. الاتحاد الأوروبي يعبر عن شعوره بالفزع من التقارير الموثوقة عن مذبحة والدنورة بولاية الجزيرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. والي ولاية البحر الأحمر المكلف يصدر قرارا بإغلاق المدارس بجميع المراحل الدراسية بالولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم صادق مصطفى زكريا. قتل نازحان وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح متفاوتة بمعسكر أبو شوك شمال الفاشر بولاية شمال دارفور أثناء الاشتباكات والقصف الذي تعرض له المعسكر بثلاث دانات يوم السبت، حيث قصف مركز صحي الشرقية ونتج عن ذلك إصابة الكادر الطبي بصالة الإفطار ومجموعة من الأطفال بالمركز. وقالت غرفة الطوارئ معسكر أبو شوك في بيان أن القصف أوقع قتيلين، وبلغت جملة الإصابات أكثر من 30 نازحا، ووصفت الأوضاع بالمعسكر بالصعبة في ظل المعارك المستمرة وسقوط الدانات على المعسكر. وفي الأثناء أدت الاشتباكات إلى إقلاق المستشفى الجنوبي، وبث ناشطون صور وفيديوهات توضح حجم الدمار الذي أصاب المستشفى بسبب اقتحامه من قبل قوات الدعم السريع. وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن قوات الدعم السريع اقتحمت المستشفى الجنوبي واعتدت على العاملين والأطباء والممرضين بالضرب. وأفادت مصادر متعددة أن عناصر من قوات الدعم السريع تسللت إلى مستشفى الفاشر جنوب وأطلقت النار على المرضى والعاملين، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح، من بينهم مدير المستشفى دكتور عز الدين أحمد ومدير الحوادث واسمه الأول دكتور فوزي. من جانبه قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة إكس، قال أن الدعم السريع يجتهد في الاستيلاء على الفاشر وفق صفقة مع دولة أجنبية لم يسمها. أفادت مصادر مطلعة راديو دبنج اليوم الأحد أن الدفاعات الأرضية للفرقة الثالثة مشاه شندي تمكنت من إسقاط مسيرتان انتحاريتان تابعتان لقوات الدعم السريع، وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها المسيرات الفرقة الثالثة مشاه شندي. من جهة أخرى قصف الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني سوق قندهار بأمدرمان اليوم الأحد مما أوقع قتلى وجرحى بحسب الدعم السريع، وبث نشطاء فيديوهات توضح آثار الدمار بالسوق نتيجة القصف. قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني بالبراميل المتفجرة يوم الأحد مدينة الكومة بولاية شمال دارفور غربي السودان. وقالت مصادر إعلامية هذه هي المرة السادسة التي تتعرض فيها مدينة الكومة لقذائف الطيران الحربي للجيش، مشيرين إلى أن إحدى القذائف سقطت بالقرب من جامع الناظر وأخرى في منزل أحد المواطنين دون حدوث خسائر في الأرواح. وقال محامو الطوارئ في بيان يوم الجمعة أن الطيران الحربي للجيش نفذ غارات جوية عشوائية إذ قصف بتاريخ 5 من شهر 6 غرية العلاقة الشيخ الصديق بمحلية أبو رمتة مما أدى إلى مقتل 9 مدنيين، كما قصف في يوم 6 من شهر 6 غرية القليس بولاية النيل الأبيض وتسبب في مقتل 4 مدنيين. أكد مجلس التعاون الخليجي على مواقف وقرارات مجلس التعاون السابقة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، مع مساندة السودان في مواجهة التطورات وتداعيات الأزمة الحالية وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، وحث على ضرورة العمل على رفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها والحلول دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية. وطالب الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة، ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، وشدد على أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 من شهر 5 سنة 2023. قال القيادي بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية شريف محمد عثمان لراديو دبنجا أن تصريحات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان في كوستي بعدم التفاوض مع تقدم وكل أزرع الدعم السريع ولا مجال لعودتها للحكم مجددا ليست ذات قيمة، وأضاف التجربة تؤكد ذلك. فبعد فض اعتصام القيادة العامة تحدث البرهان بشكل واضح في إشارة لقوى الحرية والتغيير وقال أن هذه مجموعة صغيرة ولن يتفاوض معها، وما أن فرض الشعب السوداني إرادته عبر مليونية 30 يونيو عاد البرهان للتفاوض مع القوى المدنية والديمقراطية. وكذلك بعد انقلاب 25 أكتوبر تأحد هو وصديقه القديم حميتي بعدم الجلوس مع القوى الديمقراطية، وعاد وتفاوض معها ووقع على الاتفاق الإطاري. لذلك أثبتت التجربة أن البرهان يلقي الحديث على عواهنه وليس لديه موقف أو رؤية واضحة لمستقبل السودان، بل سوء إدارته للقوات المسلحة أدخلت السودان في نفق مظلم. وأضاف شريف محمد عثمان لراديو دبنجا
لم تنقطع الاتصالات حتى بعد هذا الحديث، الاتصالات مستمرة مع قائد القوات المسلحة، ونفس هذا الحديث ذكره من قبل، ذكره الفريق ياسر العطا، ذكره البرهان نفسه في أوقات سابقة. أنا أعتقد أن هذا الحديث هو يعني نوع من رفع الضغوط السياسيه على برهان نفسه. نحن مدركين للضغوط التي تتعرض لها القوات المسلحه، الضغوط التي تتعرض لها من تيارات الاسلاميين التي تدير معركتها الاساسيه، معركتها ليست ضد الدعم السريع، المعركه الرئيسيه هي ضد القوى المدنيه والديمقراطيه وضد التحول المدني الديمقراطي وانهاء تسلط مجموعه محدوده من السودانيين على موارد السودان وعلى اقتصاده وعلى مقدراته وعلى السلطه.
عبر الاتحاد الأوروبي عن شعوره بالفزع من التقارير الموثوقة عن مذبحة أخرى لا معنى لها لأكثر من 100 قروي أعزل ارتكبتها قوات الدعم السريع في والدنورة في ولاية الجزيرة، في وقت أعلنت فيه قوات الدعم السريع فرض سيطرتها على القرية. وقال الممثل السامي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بيرويل في بيان صحفي اطلع عليه راديو دبنجا، قال أن الاتحاد الأوروبي يرصد ويوثق جنبا إلى جنب مع مفوضية حقوق الإنسان وخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المتحاربون منذ بداية الصراع لضمان المساءلة لمرتكبي هذه الجرائم. وجدد بيرويل مطالبة الاتحاد الأوروبي بوقف فوري للأعمال العدائية والسماح بدخول العاملين في المجال الإنساني دون عوائق، وقال يجب الحفاظ على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة آخرين بجراح يوم الأربعاء بقرية والدنورة على يد قوات الدعم السريع. وقالت في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية الجمعة أن لديها تقارير موثوقة تفيد بأن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن تلك العملية، وطالبتها بوقف تلك الهجمات واتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين. وأضافت الحكومة الأمريكية أن من المهم على الجيش والدعم السريع معا ضمان حماية المدنيين ومحاسبة أي شخص مهما كانت رتبته مسؤول عن ارتكاب جريمة حرب أو غرق بنود إعلان جدة. وشدد البيان على أن الهجمات على المدنيين يجب أن تتوقف فورا وألا نصرا عسكريا يكون ثمنه هذه المآسي وفقدان أرواح المدنيين ونزوح الملايين من منازلهم وسوء التغذية والاغتصاب والتعذيب والتطهير العرقي. ودعت الولايات المتحدة إلى استئناف مفاوضات وقف العدائيات والسماح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الصراع. من جهته أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بأشد العبارات المذبحة التي ارتكبت الأربعاء الماضي في قرية والدنورة بولاية الجزيرة وقتل خلالها نحو 150 مواطنا بينهم 35 طفلا على الأقل حسب منظمة يونيسف. وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي الجمعة عبر في بيان تحصل عليه راديو دبنجا عن انزعاجه من حقيقة أن الوضع يستمر في التدهور ويؤدي إلى الجوع الحاد في أجزاء مختلفة من السودان، وحث المجتمع الدولي على وضع حد نهائي لهذه الحرب. ودعا فكي محمد جميع الأطراف إلى إنحاء القتال بدون قيد أو شرط وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى السكان المحتاجين. أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف لواء ركن معاش مصطفى محمد نور محمود قرارا بإغلاق المدارس بجميع المراحل الدراسية بالولاية، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ونص القرار بأن يتم توقف الدراسة من تاريخ 15 يونيو 2024 وحتى 15 من سبتمبر القادم. ووجه الوالي جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخه. وكان والي ولاية البحر الأحمر أعلن في 14 من شهر 4 سنة 2024 انطلاق فتح المدارس بالولاية. وأعلن المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر رفض اللجنة لعملية فتح المدارس في ظل الحرب القائمة. الخبر الأخير في النشرة: دعت الحركة الشعبية شمال يوم السبت وكالات الأمم المتحدة بعدم الاستجابة لخطط السودان الرامية إلى إيصال الإقاسة دون اتفاق مع أطراف النزاع، وفشلت مفاوضات بين الحكومة والحركة تتعلق بإيصال المساعدات إلى جنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق لتمسك الأخيرة بتقديم المساعدات إلى كل السودان، فيما أرجع الجيش تعسر المباحثات إلى إصرار الحركة على إشراك الدعم السريع في الترتيبات الإنسانية. ويعاني 15 مليون سوداني من الجوع الشديد، بينهم قرابة 5 ملايين شخص على حافة المجاعة وفق تقييم صدر بداية هذا العام من الأمم المتحدة، حيث يرجح أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بسبب استمرار النزاع وتعطل سبل كسب العيش. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدرت محكمة جنايات القضارف يوم الأحد 12 من شهر 5 الماضي حكم بالإعدام شنقا حتى الموت على المحامي عيسى الرابح بتهمة التعاون والتخابر مع قوات الدعم السريع، وذلك تحت المواد 51-65 من القانون الجنائي السوداني متعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وجماعات إرهابية والإجرام والإرهاب. بحسب ما جاء في وكالة السودان للأنباء، تعود حيثية القضية إلى قيام فريق من الاستخبارات، استخبارات الفرقة الثانية بالقضارف، بإلقاء القبض على المحامي بالقرب من مقر سكنه، وذلك بناء على معلومات. وأضافت سونا إنه ومن خلال التحري وفحص تلفون المدان عثر فيه على مراسلات بينه وبعض أفراد قوات الدعم السريع. قالت أنه أبدى خلال هذه المراسلات تأييده للدعم السريع ونقل من خلالها معلومات حول تحرك القوات المسلحة من القضارف إلى الفاو والجزيرة. في حلقتنا اليوم نقدم لكم تحليل لهذا القرار أو لهذا الحكم الصادر من محكمة جنايات القضارف بالإعدام في حق المحامي عيسى، ليقدمه لنا المحامي محمد عبد المتعال جودة، عضو لجنة تسيير نقابة المحامين. فلنستمع إلى المحامي محمد عبد المتعال.
بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا في البداية لراديو دبنجا على هذه المساحة، ودعونا في البداية نترحم جميعا على شهداء هذه الحرب، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وعودا حميدا للمفقودين المختفين غصريا حول القضية المهمة جدا التي تم حكم الإعدام فيها على أحد المحامين الأستاذ عيسى، والتي أدانته فيها المحكمة بحكم الحكم الإعدام، وجهت له عديد الجرائم المتعلقة بجرائم الموجهة ضد الدولة، تحديدا هي تحدثت عن المادة 51 اللي هي إثارة الحرب ضد الدولة، وأضافت عديد من المواد من ضمنها المواد المتعلقة بالإرهاب وخلافه. عشان ما نحن نتكلم عن الحيثيات المعلنة في الخبر، أول حاجة الخبر بص بطريقة هي تغود بشكل أو بآخر لإدانة المتهم، يعني لو تطرح المسألة في الإعلان الأول أو البيان الأول الصدر كخبر أو كإعلان أو كبيان أيا كان، من جهة ما هو حمل خطاب تجريمي في الحديث عن هذا المتهم أخونا الأستاذ المحامي عيسى، هي ساقت المزألة أو غادت المزألة بشكل أو بآخر زي ما قلت أنا أولا، لأنه يتم قبول مزألة الإدانة. مبادئ المحاكم العادلة هي مسائل متعلقة بالقانون، متعلقة بالمواثيق الدولية والاتفاقيات والبروتوكولات الموقع عليها السودان، واللي هي دي مع القانون الوطني كلها انعدمت الآن في السودان. القاضي الجنائي يجب أن تكون يصل لقناعة فوق مرحلة الشك المعقول، يعني يتخطى مرحلة أنه شاكي أو عنده أدنى شك في أنه هذا المتهم يمكن أن يكون بريء أو يمكن أن يكون مدان. فإذا ما تخطى مرحلة فوق مرحلة الشك ما وراء الشك المعقول، عليه أن لا يقوم بمزالة الإدانة. استخدام الموبايل نفسه أو التفتيش في الموبايل اللي بيتم الآن في مناطق سيطرة الجيش القوات المسلحة، حقيقة هو يعني هو فيه نوع من أنواع الخصوصية، لأنه بالمناسبة ما بالضرورة ما يتم الآن أو ما يعلن عنه في الأحكام أنه تم القبض عليه وفقا لمعلومة وناس الاستخبارات قبضوه وجابوه وفتشوه، لا، كثير جدا بيتم المزالة بصورة عشوائية. بالمناسبة دي حاجة مهمة جدا ينتبهوا لها الناس، أنه يعني أي شخص هم يشكوا فيه في الشارع بيقوموا بيقبضوه يفتشوا موبايله يخلوه معاهم لفترة زمنية طويلة تصل لأيام، وده نوع من أنواع الانتهاك المهم جدا، هو انتهاك للخصوصية. أنت مفترض أن تكون بينتك موجودة من غير هذا الأمر، وهذا الأمر أعتقد أنه هم الآن يتم التقنين لهذا الأمر من خلال إعادة الصلاحيات وسلطات جهاز الأمن، وإعادة القانون لما كان قبل الثورة، وتجاوز شعارات الثورة اللي هي كلها كان عندها تحفظات كبيرة جدا على قانون جهاز الأمن وعلى ممارسات أعضاء جهاز الأمن. فهنا أصلا ما من المفترض أن يتم البحث العشوائي في الموبايلات أو في جهاز الكمبيوتر وخلافه ما لم يكن هو استخدم في جريمة فعلا. فوجود الرسالة في حد ذاتها لا يعد بينة كافية لتم بها الإدانة في جريمة عقوبة الإعدام بأي حال من الأحوال. فدي ذاتها هي مسائل تم محاكمة عدد كبير من الناس، تم محاكمة عدد من الناس بوجود صورة فقط لهذا الشخص بأي زي عسكري بحمل أي سلاح. ونحن نعرف أن الحكومة من زمن طويل جدا نظام الإنغاز ملك السلاح وخلى السلاح في يد المواطنين، خاصة في مناطق زي مناطق دارفور، زي مناطق بتاعت كردفان، زي مناطق تحت الشريك، زي النيل الأزرق، دي تشرب فيها الأسلحة. وسط السودان أيضا في انتشار للأسلحة، قد لا يكون هو سعي الجيش للتوزيع، لكن تجاهل مازال تحت القانون بأنه السلاح يجب أن لا يكون في يد المواطنين. فبالصورة فقط تتم الإدانة، ومازال التأييد للدعم السريع، وأنه أنا أكون عندي رأي في الحرب نفسها، أو بطالب بإيغافة، أو أنا رافض سلوك الجيش، ما هي البيّنة الكافية اللي بيتم بها الحكم. ولكن هذه المواد في طبيعتها القانونية من القانون الجنائي فيها نوع من أنواع التوسع في الأفعال، فبالتالي هنا القاضي عنده المساحة، فهنا ده سوء الاستخدام للنصوص القانونية وللتعامل مع البينات، والتعجل الواضح جدا في إصدار أحكام رادعة، يعني ممكن أن تكون هي عبارة عن تصفية أو تغييد لحركة هذا الشخص، أو إرسال رسالة للآخرين، ده يتم بشكل ممنهج في المقام الأول. وهنا طبعا زي كما ذكرت أولا أنه هي عمل ممنهج باستخدام القانون كسلاح من الأسلحة يحاول أن يتعامل معه كلا الطرفين. فهنا حتى النيابة، حتى الاستخبارات لم تقدم يعني بينة كافية بأي حال من الأحوال، وما كان عندها أي جهد كافي لأنها تقدم بينات كافية. فالبينة الموجودة في الهاتف دي، يعني الحكم ده لو مشى يعني بشكله ده، يعني أنا أعتقد أنه هي بينة ضعيفة جدا تم استند عليها في الإدانة. هنا برضو علينا أن يعني ننتبه لحاجة مهمة جدا، هل كل الناس مؤيدين، المواطنين مؤيدين للدعم السريع؟ أي مواطن عنده موقف محايد يصنف كأنه هو من الدعم السريع؟ أي مواطن عنده رأي في ممارسات القوات المسلحة؟ حتى الميديا والآلة الإعلامية تحاول أن تروج لهذا الأمر، أنه يعتبر كل من قال لا للحرب، وكل من قال للعودة للتفاوض، كل من قال العودة للحكم المدني الديمقراطي، كل من انتقد سلوك القوات المسلحة في الانتهاكات، أو انتقد سلوك الدعم السريع في الانتهاكات، فهل المطلوب من الجميع أن يؤيد كل أفعال القوات المسلحة، أو أن يؤيد أفعال الدعم السريع، أو أن يعني ينقد أو يرفض ممارسة أحد الطرفين؟ فهنا يعني التقييم الذي يتم استنادا على هذا الأمر هو التقييم قصد به المواطن وغمعه من أنه يكون عنده موقف، وده هنا مخالفة لكثير من القواعد الدستورية اللي بتحمي حق المواطن في التعبير عن رأيه، وأن يتبنى رأي، وأن يكون عنده موقف من الأحداث اللي تقع. فهنا ما تم أنا أعتقد أنه هو انتهاك لحق دستوري وقانوني في حماية الخصوصية، وعدم توفر الالتزام بقواعد مبادئ العدالة أو مبادئ المحاكمة العادلة. وهذا الأمر عشان أنا برضو أكون واضح، لا يمكن أن نغطيه على عجالة بالتعريض على والتوضيح في قضية واحدة، لا، هو منهج الآن سايد يخطوه الطرفين، المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش، أو المناطق التي تحكم حكومة الأمر الواقع في بورسودان، أو المواقع التي يسيطر عليها الدعم السريع. وإن يعني وضحته، كنت قد وضحت سابقا أنه قد لا تتوفر هذه الأدوات بصورة أدوات القانونية والمحاكمات وإصدار أحكام قانونية والتزام كل الخطوات فيها، قد لا تتوفر للدعم السريع، لكن قد تتوفر للقوات المسلحة والاستخبارات وجهاز الأمن والشرطة والنيابة في مناطق سيطرة حكومة الأمر الواقع، وإن كان استخدامها ليس بالاستخدام السليم، وإن كان ما تعتمد عليه لا يحفيها من أنها هي تمارس نوع من أنواع الغمع، نوع من أنواع الانتهاك، نوع من التجاوز لمبادئ المحاكمة العادلة الموجودة في القانون السوداني، وموجودة في المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات وعديد من البروتوكولات. ده ما لازم توضيحه، ولكن كما أسلفت وأوضحت أنه هنا نحن بنحتاج لنقاش واسع جدا حول هذه الممارسة وهذا السلوك وخطورته على مستقبل العمل القانوني. وهنا نحن نعمل لأهمية توفر مبادئ العدالة يعني الحقيقية، يعني المبادئ التي تحكم حتى المحاكمات نفسها، تحكم حتى عمل الشرطة. هنا برضو في استغلال للقانون أن كل الأجهزة الأمنية الآن يدها مطلقة، وحتى قبل بالمناسبة إعادة قانون جهاز الأمن وإعادة مواد هي كان يستخدمها في الغمع وفي الملاحقة وفي الحبس، قبل إعادتها كانوا يتجاوزوها بإحطاء مجموعات أيا كانت تسميتها، تكوين مجموعات من قوات مشتركة من القوات النظامية المختلفة وإحطاء صلاحيات وازعة. وكان المقصود في المقام الأول هنا إعادة قانون جهاز الأمن الوطني والصلاحيات وسلطاته قبل أن تعود. ده ما لازم توضيحه، ولكن الأمر يحتاج إلى مساحات أوسع وإلى لغة أوسع وحوار أوسع من ما طرحته.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حديث اليوم، والذي كان تحليل لقرار محكمة جنايات القضارف قاضي بالإعدام شنقا في حق أحد المحامين، قدمه لنا الأستاذ المحامي محمد عبد المتعال جودة، عضو لجنة تسيير نقابة المحامين. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.